أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أحبة، يشرفنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، الأستاذ المساعد وخبير في التربية بجامعة الملك سعود. حيا الله شيخنا الذي يتشرفنا بمحاضرته، والتي تكون بعنوان آداب الحج، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، نسأله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه به على أحسن حال. فإن الله تعالى يقول: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن لقي الله مسلما مقيما لما أمره الله به فقد ظفر بالسعادة الأبدية، إن كان الله تعالى قد قبله وغفر له سيئاته وهفواته. وإن من نعم الله عز وجل البالغة العظيمة على هذه الأمة أن يسر لها هذه المواسم العظيمة، المواسم الطاعات، كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وحج البيت الحرام إلى غير ذلك من الفضائل المستديمة التي تحتاج إلى من ينتفع بما فيها من الفضائل وما فيها من العطيات التي نحلها الله عز وجل عباده فضلا منه ومنه. حديثنا عن الحج وهو في جانب محدد منه، وهو في جانب آداب الحج. فإن للحج آدابا، كما أن للصيام آدابا، كما أن للمساجد آدابا، فينبغي على من أراد الحج أن يتعرف على هذه الآداب حتى يلتزمها، ليتعرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نسأل الله الكريم فضله. معناه أنه يغفر له جميع ذنوبه وسائر زلله. والمتعرف على آداب الحج حري به أن يكون على تأدب بأدبه وعلى التزام لهديه، ويفترق الحال كثيرا بين الحاج المتأدب بآداب الحج وبين الحاج الذي لا يدري لهذا الحج آدابا، فتجد أخلاقه هي ما تغيرت إلا أن المحل والمكان تغير عليه، وذلك من بالغ الجهل العظيم الذي يقع فيه بعض من يؤدي هذه الشعيرة. فيقال: أولا، هذا الحج له آداب عظيمة. أول آداب الحج هو أن يحج العبد مخلصا لله، مريدا بحجه وجه الله، لا يريد بحجه أي قصد من مقاصد الدنيا. يكون الغرض والهمة والقصد الأول من حجه الإخلاص لوجه الله تعالى وطلب رضاه سبحانه وبحمده والتقرب إليه بما يرضيه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا المقصد، مقصد الحج لوجه الله عز وجل، من الركائز الكبار. فإن الحاج المخلص الذي قصد بحجه وجه الله عز وجل قد حقق الشرط الأول لقبول العمل. فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون العامل مريدا بعمله وجه الله. فالمصلي إن صلى يريد الله عز وجل فقد حقق الشرط الأول. فيبقى الشرط الثاني، وهو أن يؤدي العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وفق لهذين الشرطين قبل الله عز وجل منه عبادته، ومن تخلف في حقه أحد الشرطين فإن عبادته لا تقبل. فلو أن إنسانا أخلص يريد الحج، أو أخلص في صلاته أو في صيامه أو في دعوته، ولكنه لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينتفع بعبادته تلك، لأن الشرط الثاني وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق. وكذلك الحال لو أنه حقق في الظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فحج وشهد المناسك وأداها في الظاهر كما ينبغي، لكن القصد الداخلي ليس لوجه الله تعالى، ففي هذه الحالة لا ينتفع. وهذا أمر يعم سائر العبادات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يصوم رمضان من حيث وضح النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الصوم إلى نهايته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم يمسك عما أوجب الله عز وجل الإمساك عنه، فإذا فعل ذلك مخلصا لله محتسبا للأجر، وهذا معنى قوله احتسابا، فإنه يكون ممن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحج نفس الوضع، فإن الحج عبادة من العبادات العظيمة، اشترطوا لها شرط الإخلاص، وأن يريد الحاج بفعله هذا وجه الله، لا أن يريد به أي مقصد من مقاصد الدنيا، فيبقى عنده الشرط الثاني، وهو أن يؤدي الحج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حجها قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل فإنه توفي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه، في الشهر في اليوم 12 من ربيع الأول من العام 11، وأدى حجته صلى الله عليه وسلم في السنة 10. فقال: خذوا عني مناسككم، أي أن الأمة مأمورة بأن تتبعه وتستهدي بهديه صلى الله عليه وسلم في الحج، وكذلك بقية الأمور. ولهذا قال في الصلاة أيضا عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيصلى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وفق لذلك وكان مخلصا قبل الله عز وجل منه عبادته. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الإنسان يوم تلده أمه لم يقترف ذنبا، ولم يكتب عليه أصلا شيء من الذنوب، لأنه دون مرحلة التكليف. فالذي يحج ولم يرفث ولم يفسق يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وها هنا مسائل تتعلق بالإخلاص في الحج. لو أن إنسانا حج يريد الله عز وجل، يعلم الله ذلك من قلبه، لكنه يحب أن يبيع ويشتري ويبتغي من فضل الله في هذا، فقد بين الله تعالى حكم هذه المسألة بقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. هذا الذي حج ذهب إلى الحج يريد الله عز وجل أولا، فلا يقال له لا تبع ولا تشتري ولا تتربح، فإنه لا يمنع من هذا، والسبب أنه أراد الله أولا وقصد بحجه وجه الله، فلما كان الأمر كذلك لم يمنع من أن يبتغي من فضل الله عز وجل بيعا وشراء ونحو ذلك مما أباح الله. مسألة ثانية تتعلق بالإخلاص، وهي التنويب في الحج، أن ينيبك أحد لتحج عن رجل مثلا توفي ولم يحج، أو عن رجل أدركته الفريضة وهو مريض لا يستطيع الحج. فحكم هذا الحج، هذا الحج بمعنى أنك تحج عن غيرك، أولا المسألة من حيث من أهل العلم من قال إنه لا يحج إلا عمن لم يحج الفريضة، لقوله في الحديث: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يفوت على الراحلة. فذكرت المرأة أن الفريضة هي التي أدركته، ومن هنا رأى بعض أهل العلم أن الحج عن الغير إنما يكون عمن لم يحج، وبذلك لا يكون حج عمن حج سابقا، بمعنى أنه لا يتنفل بالحج عنه. ومنهم من قال إن الأمر واسع في حج الفرض وفي حج النفل. نعود إلى أصل المسألة، وهي: لو أن إنسانا حج عن غيره، فهذا الذي حج عن غيره لا يخلو مثل أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون قادرا على أن يحج عن غيره بماله هو، ما يحتاج أن أحدا يعطيه مالا ليحج، كأن يقول لابن: سأحج عن أبي وسأحج من نفقتي الخاصة، فهذا لا شك أنه قد عمل عملا صالحا وقد بر بأبيه وهو على خير كثير. الحال الثاني أن يقول إني لن أحج بمالي عن فلان، ولكن لا بد أن أعطى مالا حتى أحج عنه، لأني لا أملك هذا المال حتى أحج عنه، وإن أريد أن أحج عنه فليتكفل أحد بنفقتي ذهابا إلى الحج ورجوعا إلى أهلي. فهذا الحال لا يخلو من أحد أمر: أن يحج الإنسان ويكون غرضه من الحج الحج نفسه، لا يقصد أن يأخذ المال، وإنما قال أنا لا أملك قدرة على أن أحج عن أخيك أو عن أبيك أو عن والدتك، فتكفل أنت بنفقة حجي. كم نفقة حجك؟ نفقة حجي 2000-3000 أقل أكثر، هذه هي نفقة حجي، فأعطني هذه النفقة وأنا أحج. فهذا حال عادي يكون الشخص معه قد أخذ المال وكان قصده من أخذ المال أن يحج. الحال الثالث وهو حال يرتبط بأمر الإخلاص الذي نتحدث عنه، وهو أن يكون غرض الذي حج عن الغير غرضه المال، فيقول أنا أريد أن أعطى مالا، قد يفرض هو مالا، قد يقول إن أردتموني أن أحج فالحج فيه تكلفة وفيه صعوبة، هو يكلف مثلا 3000 أو 5000، وأنا أريد لي 5000 مثلها أو أريد 3000 مثلها، فما حكم فعله هذا في هذه الحالة؟ في هذه الحالة لا يجوز فعله، وهذا القصد منه قصد سيء. قال أهل العلم: من أخذ المال ليحج، أخذ المال ليحج، يعني كان قصده بالمال أن يحج، ففعله سليم. ومن حج ليأخذ المال ففعله غير صحيح، يعني هو لم يقم بالحج إلا لقصد واحد وهو أن يأخذ المال. ولهذا قد تجده يزاود فيقول إن أعطوني هذه السنة كذا وكذا، وإلا فالحج مكلف وهناك زحام شديد، وهناك أو قد يقول هناك حر، أو قد يقول هناك برد، فما أريد أني أذهب ولا يكون معي فقط إلا ربح 3000 أو 4000. هذا في الواقع جعل الحج كالتجارة، يعني كأنه يدخل إلى السوق يبيع ويشتري، ففعله غير سليم. ومثل هذا لا ينبغي الحرص عليه، لا ينبغي إذا أراد أحد أن ينيب أحدا في الحج لا ينبغي أن يحرص على هؤلاء الذين يتاجرون تجارة بالحج، وإنما يحرص على إنسان مأمون ثقة يكون غرضه أن يحج وأن يستفيد من الحج. لأنك إذا حججت عن غيرك فإنك تستطيع أن تطوف مثلا لنفسك، وفي عرفة تدعو لنفسك لوالديك لذريتك، ما يقال إذا حججت عن أحد لا تدعو إلا له، لا يقال هذا، يقال إذا وصلت إلى عرفة فإنك تدعو لنفسك ولوالديك ولذريتك وللمسلمين، وإذا وردت المسجد الحرام وقمت بالمناسك فلك أن تطوف عن نفسك لنفسك، تريد التقرب بهذا الطواف إلى الله عز وجل، لك أن تصلي وتصلي في الحرم الصلاة 100,000 صلاة. فقد يحرص الإنسان المؤمن على أن يصل إلى الحج ليقوم تلك المقامات العظيمة، يستطيع الصلاة، يستطيع الوقوف بعرفة، فهذا أخذ المال ليحج. أما الصنف السابق فقد حج ليأخذ المال، يعني كأن الحج صار سلعة يبيع فيها ويشتري حتى يتربح منها، فينبغي أن يلاحظ هذا. مما يرتبط أيضا بالأدب الأول من آداب الحج أن يقصد الحاج وجه الله عز وجل لا مدح الناس والثناء منهم، فإن من الناس من قد يكون غرضه عياذا بالله أن يمدح بالحج، ولهذا يسمي نفسه مثلا بعد الحج باسم الحاج فلان، ويكون غرضه أن ينبه الناس إلى أنه قد حج. وربما تكلم بعض الناس وصار يقول أنا أحج كل سنة ومن شأني أني حججت كذا وكذا من الحجات، ويكون غرضه ليس الكلام المجرد، وإنما قصده لفت الناس إلى أنه صاحب عبادة وأنه صاحب تقوى وإيمان وحرص على الطاعات، فكأنه يريد بذلك أن يجعل الحج عياذا بالله نوعا من الدعاية لنفسه. فهذا لا شك أنه في هذا الوضع، في هذا الوضع الذي هو عليه، قد أفسد على نفسه الحج، لأنه إذا كان الغرض والقصد أن يمدح بالحج، وربما والعياذ بالله من الشيطان، ربما زين الشيطان لبعض الناس أن يحج تسويقا لتجارة، كان يكون صاحب دكان أو صاحب بضائع أو غيره، ففي بعض البلدان إذا حج أمنوه أمانة تامة، فيقولون نذهب نشتري من الحاج فلان. هذا الحاج هذا في نظرهم أنه لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يغش، فقد يتخذ مثل هذه، فقد يتخذ الحج وسيلة لمثل هذه الأمور عياذا بالله. فهذا كله ما يؤكد على المؤمن إذا أراد الحج أن يحج مريدا بوجهه، مريدا بحجه وجه الله سبحانه وتعالى، لا قاصدا بذلك الثناء والمدح من الناس أو قاصدا الأموال. فإن الدين ليس تجارة يشتري بها العبد ويبيع، ولهذا ينبغي أن تلاحظ مثل هذه الأمور، مثل إمامة المسجد ومثل مأذنة المسجد ونحوه، ينبغي أن يلاحظ من وكل بشيء من هذا أن يريد بقيامه بهذه المهمة وجه الله، لا أن يريد بها شيئا من حطام الدنيا ومتاعها، وأن يحرص على تصحيح نيته في هذا. كونه يعطى مالا، كونه يعطى بيتا، هذا شيء آخر لا يضره إن شاء الله، وكان غرضه، إذا كان غرضه الذي يعلمه الله عز وجل من نفسه بمثل إمامة المسجد أن يصلي مقيما للسنة، لأن مثلا إمام المسجد فيه مزية، ولأنه سيدرك تكبيرة الإحرام دائما، لأنه الذي يكبر تكبيرة الإحرام. الإمام أيضا إذا أدى الصلاة على السنة وعلم الناس السنة بفعله وحرص على ذلك، فإنه يكون قد نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نشرا كبيرا واسعا. وهكذا من وكل مثلا بالمئذنة، إذا حرص على المئذنة لوجه الله سبحانه وتعالى لما في الأذان من الفضيلة العظيمة، كما في حديث أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون في القيامة، وطول عنقهم شيء عظيم بالنسبة لهم في ذلك الموقف العظيم المليء بالزحام والأهوال، إضافة إلى ما في الأذان من الفضائل العظيمة الكثيرة التي جاءت بها النصوص. فيأتي الإنسان يريد بالمئذنة هذا القصد، ويريد بإمامة الناس هذا القصد، ويريد بالحج أيضا هذا القصد، كما أنه يريد بالصيام، يريد بالصلاة، يريد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد وجه الله تعالى لا يريد وجوه الناس. هذا ما يتعلق بالأدب الأول. الأدب الثاني هو تعلم أحكام الحج قبل الذهاب إلى الحج. فإذا أراد المؤمن أن يحج فإنه ينبغي أن يتعلم وأن يحرص على معرفة كيفية الحج، حتى لا يحج حجا يكون فيه خلل، إما خلل يفسد عليه حجته بالكلية، كأن يرتكب في حجه ما لا يصح الحج معه، أو أن يرتكب خللا يؤدي إلى نقصان حجه بما ينعكس على نقصان أجره. فلهذا ينبغي على من أراد الحج أن يحرص على تعلم أحكام الحج، وتعلم أحكام الحج ولله الحمد ميسور سهل، يمكن الإنسان أن يستمع بعض الأشرطة التي في الحج، ولا سيما شريط النافع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أو بعض المناسك الصغيرة ككتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح، وكتاب الشيخ محمد المنهج لمريد العمرة والحج، وكتب عدد من المشايخ الذين ألفوا كتبا صغيرة في كيفية الحج منذ أن يخرج الإنسان من بيته إلى أن يغادر المشاعر، عبارات سهلة واضحة وميسرة، ومع ذلك يحرص أيضا على تعلمها. قد يعرض مثلا ما فهمه على طالب علم يتأكد من أن ما فهمه صحيح، يقول أنا سأفعل كذا وكذا، وأيضا يحرص على المرور على محلات الفتوى هناك، يعني والله الحمد هناك محلات فتوى كثيرة، وأهل العلم ينتشرون قبل الحج في مواضع متعددة، يحرص على أن يستهدي في أحكام حجه هذا، وألا في أحكام حجه وألا يحج كيفما اتفق. فإن كثيرا من الناس يحجون بالتقليد، ينظر كيف يفعل الناس فيفعل، لا يدري الطريقة السليمة للحج، مع أن الأمر ولله الحمد سهل ميسور ليس عسرا. فينبغي على من أراد الحج أن يتعلم أحكامه، أن يكون على بصيرة ودراية بهذه الأحكام، حتى لا يتسبب جهله بأحكام الحج في شيء من الخلل بحجه. من آداب الحج الأدب الثالث انتقاء الرفقة الصالحة، وذلك أن هذه الرفقة من الأهمية بمكان، فإن الحجاج يلزمون بعضهم فترة طويلة، فإذا حججت مثلا مع أناس فأنت معهم في فترة بقائكم أيام منى مثلا، وهكذا في عرفة أنتم معا، ثم بعد في المزدلفة المبيت المزدلفة أيضا تكون مع رفقتك هذه، وهكذا يوم النحر تعود دائما إلى هذا الموضع الخيمة أو غيرها، ثم تمكث فترة اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم تتعجل اليوم الثالث عشر، فترة طويلة ليس معك إلا هذه الرفقة. هذه الرفقة ينبغي أن تنتقي رفقة صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحرص على رفقة يكون فيهم أحد من طلبة العلم الذين يبصرونك أيضا لو احتجت، لأن الإنسان قد يحتاج إلى بعض المسائل في الحج، فيجد من أهل العلم من يسأله عن مسألته هذه حتى يتبصر أيضا في الحج. من الملاحظ أن بعض الرفقات التي تذهب رفقات لا تفرق كثيرا بين الحج ومواطنك كما سيأتي في القسم المحدد لهذا، وبين محلاتهم وبلدانهم، فلا تجد الحج غير فيهم شيئا كثيرا. فهذه الرفقة ينبغي أن تجتنب وأن تحرص على رفقة صالحة تعينك على طاعة الله، فإن الحج فرصة عظيمة لمراجعة النفوس ومراجعة الحسابات مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن كان معك رفقة طيبة أعانتك عن هذا، وإن كان معك رفقة سيئة صددك عن هذا، وجعلت الحج كأنه نزهة برية، كأنهم ذهبوا إلى البرية مليء بالضحك وتضييع الأوقات والسخرية بالناس وعدم الكف عما حرم الله عنه، مما سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في فقرة مستقيمة. فيحرص المسلم على رفقة، كما أنك تنتقي انتقاء إن قدرت عند شرائك الأرض أو البيت أو نحوه، تحرص على الجيران، تقول هذا البيت فيه جيران طيبون، وهذا الموضع فيه جار طيب سأحاول أن أكون جارا له. فالحج كذلك ينبغي أن تنتقي رفقة صالحة، أنت ستذهب إلى الحج مع هؤلاء أو مع هؤلاء، فاحرص على الرفقة الصالحة، لأن رفقة الحج كما قلت يطيلون المكث فترة طويلة، إن سافروا مثلا بالبر حتى يصل إلى المشاعر يحتاج إلى ساعات، ثم إن تنقلوا بين المشاعر يحتاجوا إلى ساعات، ثم في الفترات التي يبقون فيها في عرفة أو في مزدلفة أو في منى يبقون ساعات متطاولة. فيحرص المرء على رفقة طيبة صالحة تعينه على الخير. من آداب الحج الأدب الرابع لزوم الصبر والحلم وتعويد النفس على كظم الغيظ ولو وجد الإنسان من ذلك مشقة وعنة من نفسه، وذلك أن الحج يجمع أفواجا كثيرة جدا من الناس، منهم الجاهل ومنهم الذي لا يدري طريقه، ومنهم الذي قد يكون لديه شيء من سوء الخلق، فالذي يريد الحج سيواجه أنواعا من الناس، أنواعا أشكالا وأنواعا من الناس متفاوتين، منهم الجاهل ومنهم شديد الغضب، ومنهم المتعجر، ومنهم الإنسان المستعجل الذي لا حلم عنده ولا صبر. فعلى من أراد الحج أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعود نفسه الحلم والتحمل، ولا سيما في مواضع مثل مواضع الزحام، في أثناء الطواف مثلا أو في أثناء السعي يكثر الزحام جدا، وقد يأتي بعض الجهلة يدفع هذا ويضرب هذا ويرفع صوته على هذا، فإذا وافق جاهلا مثله انقلب الموضع، موضع الطواف، إلى ضجيج وصراخ وعراك ومضاربات. وإذا وجد إنسانا يعطي هذه المواضع حقها يتحمل ويصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معنى قول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلبهم، من هو الشديد؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا والله قد أعطي خيرا كثيرا جدا، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصاحب الحظ العظيم هو الموفق بهذه الأخلاق الصالحة. فإنك كما قلنا في مواضع الزحام تجد من قد يدفعك في ظهرك، تجد من قد يريد أن يدخل بينك وبين غيرك بالقوة وبالدفع، تجد من قد يتلفظ عليك بألفاظ بريئة وأنت لم تقل له شيئا، أنت في طريقك هو من خلفك يعني. وتجد أشكالا كثيرة على هذا اللون، ما بين جاهل وما بين متعجل وما بين من لديه خفة في عقله سفه طيش ما عنده يعني مراعاة للأدب. فعليك أنت أن تحرص على ألا تبادله إساءك بمثلها، وأن تعظم هذه المواضع وتعطيها حقها. فيحرص الإنسان على الصبر وعلى التحمل، ويلزم الحلم والأدب لله عز وجل. فهذه من الأمور التي يحرض عليها الحاج، يحرض عليها، خاصة أنه في مواضع الحج يوجد أناس كثير من المساكين والضعفاء، إما أنهم مرضى في أجسامهم، أو أنهم كبار في سنهم في أسنانهم، أو حتى ربما صغار. فإذا لم يجدوا الرحمة في مثل هذا الموطن من إخوانهم المسلمين فمتى سيجدونها؟ أنت متعرض لهذا الحج ترجو من ربك سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة، قد أتيت وافدا إليه سبحانه وتعالى راجيا أن يكرم وفادتك، فما دام الأمر كذلك فعليك أن تتأدب بالآداب التي ينبغي أن يتأدب بها من قصد مثل هذه المشاكل. أما الشخص الذي يقول لا، أن لا أترك الأمر يفوت، إن أساء إلي رددت عليه الإساءة، إن ضربني ضربته، هذا في الحقيقة لم يعي ولم يعرف قدر هذه المشكلة. ليس الكلام الآن على انتصارك لنفسك وعدم سكوتك على ما قد تراه نوعا من التعدي عليك، لا، الكلام على لزوم أدب أدبك الله عز وجل به. وليعلم أن الحج سمي بالجهاد، كما في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج لكن مبرور، وفي لفظ جهاد لا قتال فيه. فالحج جهاد لكن بدون قتال. إذا كان الجهاد في سبيل الله هو أن يقاتل المسلم الكفار، فإن الحج جهاد لكن ليس فيه قتال. إذن لماذا صار جهادا وهو بدون قتال؟ لما فيه من المشقة، مشقة في الوصول إلى المشاعر، مشقة في التنقل بينها، مشقة أيضا في أن العبد ينبغي أن يلاحظ الحرص التام على أن يحج حجة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا يقتضي من العبد أن يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة، وأن يحرص على أن يزمها بالخطام وأن لا يرسلها، كما يتحدث بعض الناس يرى أنه نوع من يعني الاعتزاز والفخر لنفسه، فعدى علي شخص فما تركت الأمر يمضي ورددت له الصاع صاعين، هذا من جهلك وقلة علمك. وإلا المسألة ليست مسألة مضاربات ومعاركات في الحج، فهذا مما ينبغي أن يلاحظ أهمية الحلم والصبر والتحمل، فإن هذا الموطن موطن يراعى فيه مثلها، ينبغي أن يراعى فيه هذا على أبلغ ما يكون من أنواع الصبر والتحمل. الأدب الخامس من آداب الحج حفظ الوقت، يحرص المؤمن على حفظ وقته في الحج، فإن هذه الأيام العظيمة أيام فاضلة فيها التكبير، وفيها بالنسبة للحجاج التلبية، وفيها التقرب إلى الله عز وجل بهذه المناسك، فينبغي أن لا يضيع وقته في القيل والقال والضحك وكثرة هدر الأوقات فيما لا ينفع. وهذا أيضا مما يلحظ على بعض الناس، فإنهم في الحج يؤدي الواحد منهم النسك ثم يعود إلى موضعه وإلى من كانوا معه ليقعوا في أنواع من المخالفات الشرعية. فمثلا إذا كان عنده رمي، رمى جمرة العقبة مثلا يوم العيد ورجع في يوم العيد الضحى، بقي إلى الغد وهو قد يحلق رأسه وقد ينحر، ويبقى إلى الغد مع رفقتنا هؤلاء ليس عندهم إلا الضحك وكثرة الكلام الذي لا نفع فيه والأخير، فأهدروا من الأوقات شيئا كثيرا. فإن الحاج إذا كان اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذه خمسة أيام، وقد يضيف إليها أيضا الثالث عشر، أفعال الحج ولا سيما في آخرها محدود، يعني أكثر الأعمال يوم العيد. يوم العيد قد يطوف طواف الإفاضة ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه وينحر، ثم بعد ذلك ما يبقى عليه إلا من الغد رمي الجمرة بعد الظهر، ثم اليوم الذي يليه رمي الجمرة بعد الظهر، ثم اليوم الذي يليه رمي الجمرة بعد الظهر. في هذه الفترة الطويلة لا شك أن هناك أوقات كثيرة جدا، فهذه الأوقات يمكن أن يستثمرها المؤمن بقراءة القرآن وكثرة التسبيح والتهليل والتلبية والتكبير ونحو ذلك، لا أن يضيعها في القيل والقال وكثرة الهدر الذي لا نفع له فيه، فإن الحج موسم عظيم. في هذا الحج يباهي الله عز وجل بهؤلاء العباد، يباهي بهم الملائكة، فهو موطن ينبغي أن يري العبد ربه من نفسه خيرا، إذ الرب سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يفيض من رحمته شيئا عظيما، حتى إنه لا يرى يوم الشيطان فيه أدحر ولا أصغر من يوم عرفة، لكثرة ما يعتق الله عز وجل من النار ويغفر ذنوبه إلا ما كان منه يوم بدر، فإن الشيطان لم يذل مثل ما أذل يوم بدر، وفي بقية السنين ليس هو أدحر ولا أصغر منه في يوم عرفة. يوم عرفة لكثرة ما يرحم الله عز وجل العباد ويغفر لهم، فالشيطان يغتاب بمثلها. فعليك أن تتعرض لهذه النفحات ولهذه الفرص العظيمة الطيبة، وأن لا تضيعها، أن لا تضيعها بما لا جدوى لك منها. الأدب السادس من آداب الحج، وهي كثيرة لكن بعضها يشار إليه إشارة، إعطاء تلك الأماكن حقها، فإن تلك الأماكن أماكن قد عظم الله عز وجل من أمره، هي أماكن قد حدها الله من بين جميع الأرض بأن يؤدى فيها منسك الحج، ولا يوجد أي موضع، يعني أنت يمكن أن تصوم في أي مكان، أي مكان يمكن أن تصوم فيه، الصلاة يمكن أن تصلي في أي موضع من الأرض إلا ما نهي عنه، المقبرة والحمام، الزكاة تؤدي زكاتك في أي موضع، أما الحج فلا يقام إلا في هذا الموضع فقط الذي حده الشرع في تلك المشاعر. ولهذا الذي لا يستطيع الوصول إلى الحج يسقط عنه الحج، لأنه لا يمكن أن يؤدي الحج في بلده، إنما يؤدي الحج إذا وصل إلى تلك المشاعر. ولهذا فهذه المشاعر العظيمة لها حظها من التكريم، يأتي على رأسها الكعبة بالطواف حولها ولزوم الأدب في المسجد الحرام، وهكذا في حال التنقل بين تلك المشاعر، وسواء كانت من الحرم كمنى والمزدلفة أو كانت خارج الحرم كعرفات في يوم عرفة. فعلى المرء أن يعي قدر هذه الأماكن وأن لا يعدها من الأماكن العادية، فأنه في أي موضع وفي أي موطن. ولهذا يلحظ على الحجيج جملة غير قليلة للأسف من المخالفات تدل على عدم الاعتناء وعدم إعطاء هذه المواضيع حقها. فمن ذلك على سبيل المثال شرب الدخان والإعلان به، قد يشرب الدخان بجانب باب المسجد الحرام، هل وعى قدر هذا الموضع الذي هو فيه؟ لو وعاه وعرفه وأعطاه حقه لما صنع ذلك بلا شك. وقد يدخن في عرفة، وقد يدخن في المزدلفة، فمع ما في هذا من المحرم ومع ما فيه من الأذى لإخوانه الحجاج، إلا أن فيه عدم اهتمام وعدم اكتراث بهذه الأمان. مما يلحظ أيضا على الحجيج، على بعض الحجيج، ما نقول الحجيج كلهم، لكن يلحظ على بعض الحجيج إطلاق النظر المحرم، فإن بعض النساء يأتين سافرات، لا سيما من يأتين من خارج هذه البلاد، يأتين سافرات مبديات وجوههن لجهلهن أو لأنهن ظننن أن الحجاب هو هذا. إن من الناس من يظن أن الحجاب هو أن يغطى شعر المرأة وصدرها وبقية جسدها وتبدي وجهها، فتظن أنها متحجبة، حتى لو قيل لها تحجبي لقالت أنا متحجبة، فهي تظن أنها متحجبة. فيأتي بعض الحجاج فيرسلون النظر إلى هؤلاء النساء ويطلقون إليهن النظر، وهذا لا شك أنه من عدم إعطاء هذه الأماكن حقها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفضل رضي الله عنه، وكانت امرأة أتت لتسأل، فصار الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل فصرفه، أخذ بالوجه ولف به إلى الجهة الأخرى، وأخبر أنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره فله كذا وكذا، وذكر الفضل لمن حفظ سمعه وبصره. فإطلاق بعض الحجاج انظارهم في النساء التي يأتين من هذه الأماكن ومن البلدان، بلدان متنوعة، هو لا شك من عدم إعطاء تلك الأماكن حقها، وظن أنه في أي مكان. هذا الأمر محرم في كل موطن، في الأسواق وفي غير الأسواق، فكيف إذا كان وقوع هذا الأمر في تلك الأماكن الفاضلة الشريفة؟ مما يلاحظ أيضا على بعض الحجاج استماع الحرام، ولهذا قد يتظاهر بعضهم باستماع الأغاني المحرمة وكأنه لم يأتي ليحج، وكأنه في غير المشاعر، وإما أن يكون أيضا جاهلا بحكم هذه الأغاني لأن سمع من ضل له وسهل أمرها عليه، أو أن يكون من العصاة الذين يعلم أن حكمها هو التحريم، ولكن كأن الفرق عنده بين المشاعر وبين غيرها ليس كبيرا، فيسمعها وهو محرم حاج، ويسمعها وهو في بلده غير محرم. فهذا مما يلحظ عليهم أيضا. ومما يلحظ أيضا أذى الطريق، فإن من الناس من يؤذي أذية عظيمة جدا في الحج، ولذلك أمثلة كثيرة منها وهو أخبثها وأسوأها ما يفعله هؤلاء الغوغاء والمبتدعة الضلال من الروافض ونحوهم من إقامة هذا الضجيج وما يسمونه بالمظاهرات ونحوها. فإن هذا مع ما فيه من الابتداع والضلال فإن فيه أذية شديدة جدا بالطريق الذي يريد أن يسلك ويذهب ليطوف، أو أن يعود إلى منى، أو أن يقضي شيئا من مناسك الحج، لا يستطيع. هؤلاء قد قاموا بسد الطريق ويزعمون أنهم يؤدون شيئا من الأمور المشروعة، وهي من ضلالاتهم ضمن ضلالاتهم الكثيرة. وقد آذوا الناس أذية عظيمة جدا بمثل هذا الأمر، ويرجى أن يقبل الله عز وجل دعاء المسلمين فيه، فإنهم قد آذوا أذية شديدة ولم يعطوا هذه الأماكن ولم يعطوا هذه الطرق حقها الذي ينبغي أن يكون. فإن مثل هذا الفعل من أشد ما يكون أذية للطريق، وهو مما يحرج الحجاج كثيرا. نسأل الله أن يعين عليهم وأن يثبتهم ويكفي المسلمين شرا. من أذية الطريق ما يتساهل به بعض الناس بعد أن يأكل مثلا وجبة من الوجبات، قد يتعاجز ويتكاسل أن يعني يوصلها إلى موضع مناسب يليق بهذه النعمة التي تحفظ، فتجده يسرع برميها والعياذ بالله في أماكن القمامة، فتتراكم. هذا يرمي غداءه، وذاك يرمي غداءه، وذاك يرمي غداءه، ثم يأتي العشاء فيرمي هذا عشاءه وذاك عشاءه. فإذا أتيت وإذا ولا سيما في شكل حملات قد يكون فيها عدد غفير من الناس، وإذا بالطريق مليء، قد ملأوا هذه المواضع بالنعمة التي كان ينبغي أن تحفظ أولا، والأمر الثاني أنهم آذوا بها الطريق، فربما ضيقت على المارة وعلى السالكين طريقهم، وربما أيضا وطئ في هذه النعمة بعض من يمر، وربما تسببت في انزلاقه أو سقوطه. هذا لا شك أنه من الأذى، ومنه رمي المخلفات في غير المواضع التي خصصت لها، فتجد أن ذلك يؤدي إلى نفس ما أدى إليه، إما من ضيق الطريق أو من سقوط أحد فيها. فالناس ليسوا على حد سواء في الإبصار، وأيضا الطريق قد يكون في الليل أقل وضوحا، وقد يكون في ظلمة، فينبغي أن يلاحظ المؤمن أن لا يكون متسببا في أي نوع من أنواع الأذى، سواء كان هذا الأذى لأفراد معينين أو لعموم الناس بإيذائهم في طريقهم. وهذا مما للأسف يقع من بعض الناس المتكاسلين، الذين لا يريد أحدهم أن يوصل مثلا النعمة هذه إلى موضع يليق بها، أو لا يريد أن يوصل المخلفات هذه إلى السلام الموضوعة المجهولة، حتى لو مشى لها مسافة 200 متر أو أكثر حتى يرمي ما يحتاج إلى رميه، ولا يرميها في طريق الناس ويؤذي عليهم طريقهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريق حقه، وذكر في حق الطريق كف الأذى. ومن الأذى ما قد يفعله أيضا بعض السائقين، وإن كان لعله يعني مع التنظيم ويعني التأكيد يعني على تنظيم الحج ونحوه، لكن بعض الناس يؤذي ربما بسيارته، لا شيء ما لو مكن أو تمكن من الدخول أو كان قد أتى بها من مكة، فقد يضعها في طريق يتسبب في ازدحام شديد للناس، فتجد عددا غفيرا من السيارات قد تكون بالمئات لا تمضي إلا واحدة واحدة بسبب أن هذا أوقف، ويظن أنه ما عمل شيئا، ولم يدري أن هذا الحرج الذي أصاب هؤلاء الناس وهذا الوقت الذي أضاعه عليهم أنه آثم به، لأن هذا من أذى الطريق. وهذا الأذى الحقيقة يكثر حتى في غير المشاعر، تجد من الناس من لا يفترس مثلا برمي سيارته، فقد يضعها مثلا مؤذيا بها أناسا أمام بيوته، أو يؤذي بها في طريق يقلص مسار السيارات فيه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر فيها التخلي في طريق الناس أو ظلهم، يعني أن الإنسان يقضي حاجته في طريق أو في الظل، إذا أراد الناس قديما أن يأتوا إلى ظل شجرة فإذا جاء إلى هذه الشجرة ليستظل بها، وإذا بهذا الرجل قد قضى حاجته عنده، فيتسبب ذلك في لعنه، يعني يجتري الناس يقولون لعن الله من فعل هذا، وإن كان هذا لا ينبغي، لكن هذا مما جلب لنفسه هذا الأذى. فيقال أيضا أنت بفعلك هذا بتضييقك للطريق على الناس أن قد تتسبب في دعاء الناس وتتسبب في ازدحامات شديدة. قد توجد مثلا بعض سيارات الإسعاف تريد أن تسلك معها مرضى معها من حالهم حرجة، فيتسبب فعلك هذا وتكاسلك وعجزك عن أن تضع السيارة في موضعها المناسب يتسبب ربما في وفاة المريض وأنت لا تدري. قد تتسبب في أن تحمل رقبة في ذمتك ولا تدري أنك أهلك، فإذا وردت القيامة وإذا بهذه الرقبة في ذمتك، لأنك يعني إنسان عندك تكاسل وعندك عدم مبالاة. ينبغي أن نلاحظ هذا وأن لا يتسبب الإنسان في أذية إخوانه المسلمين، لا في يعني في أي موطن، ولكن في المشاعر بشكل خاص لا شك أن الأذى بها يكون أكثر قبحا وسوءا. مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة في تلك الأماكن، يدعو إلى الله على بصيرة وعلى طريق سديد. وقد يقول القائل أنا لست من أهل العلم والبصيرة حتى أدعو، فأنا ما عندي قدرة على العلم، إن كان غيري يستطيع أن يدعو يستطيع أن يفتي يستطيع أن يعلم الناس، فأنا لا قدرة لي على أن أعلم ولا على أن أتبصر. فيقال لا شك أن هذا هو المنهج الصحيح، أن من لا يعرف فلا ينبغي أن يدعو، لأنه إذا دعا وهو على غير علم وعلى غير بصيرة أكثر أفسد أكثر مما وصل، لأن قد يحرم ما أحل الله ويوجب ما لم يوجب الله. ولكن هناك أمور يسهل أن تدعو إليها، فمثلا لو رأيت من يقارف محرما من المحرمات مثل الذي ذكرنا قبل قليل، كأن ينظر إلى امرأة أو يدخن أو يؤذي الناس، فهذا أمر الدعوة فيه سهلة، فتدعو هذا الحاج بأسلوب رفيق رشيد سهل وتحبب له الخير، تقول أنت في موضع يا أخي موضع عظيم وأتيت من أماكن بعيدة وتجشمت عناء طويلة، فعليك أن تلتزم أدب الحج وأن تلاحظ مثل هذه الأمور، تكلمه بأسلوب هذا، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل أو أساء العبارة ورد ردا سيئا فما عليك إلا أن تبلغ ما علمته من الحق وتترك المجابلة والمشادة، تتركه بعد أن دعوته إلى الله عز وجل وأقمت عليه ما ينبغي أن يقام من الحجة. أيضا لو لم تستطع الدعوة إلى الله عز وجل بنفسك فإنك قد تدعو إلى الله بمالك، من كان لديه قدرة مالية يمكن مثلا أن يشترك في توزيع بعض الأشرطة النافعة لا سيما الأشرطة المنضبطة التي يعني لأهل العلم والبصيرة، ويحرص أيضا على أن تكون هذه الأشرطة من الأشرطة المأمون أهلها كمشايخ الكبار الذين لديهم دراية ومعرفة بمسائل الحج، فيمكن أن يشترك بمبلغ يستطيعه بمئة ريال خمس ريال أقل أكثر في أن يساهم في مثل هذه الأشرطة. وهكذا الكتب، فبعض مناسك الحج وكتب الحج قد لا تكلفك إلا ريالات قليلة جدا، فلو أن إنسانا جعل فيها مبلغ 100 ريال أو 500 ريال لا وزع منها شيء كثير، فدعا إلى الله عز وجل بماله ولو لم يستطع الدعوة إلى الله عز وجل بنفسه. أيضا مما يمكن أن يكون من الدعوة إلى الله عز وجل التعاون مع مراكز الدعوة الموجودة هناك، وهي كثيرة جدا مراكز الإفتاء، لأن يعينهم الإنسان على ما هم فيه من الخير وعلى ما هم فيه، لأنهم يحتاجون إلى شيء كثير من الجهد والدأب والتعب، وهم يبذلون أوقاتا طويلة جدا يتنقلون بين الحجيج إفتاء وتوجيها، فيحتاجون إلى من يعينهم. فإذا لم يشترك ولم يقدر الإنسان على أن يشترك في الدعوة إلى الله تعالى إنه يستطيع أن يعين هؤلاء، فهذا مما يمكن أن يساهم به ولو لم يكن مباشرا للحج للدعوة إلى الله عز وجل بنفسه. فالحاصل أن آداب الحج آداب الحج كثيرة، والمؤمن ينبغي أن يحرص في حجه وفي عمرته وفي سائر عباداته، يحرص على أن يلزم السنة وعلى أن يتبصر ويتأدب، فإن الفرق بين الحج الذي على هدى وعلى طريق مستقيم وبين الحج الذي ليس كذلك، الفرق كبير جدا. الحاج قد يعود مغفور الذنب كيوم ولدته أمه، نسأل الله كريمه، يعني لو أنه مات للقي الله عز وجل مغفور الذنوب. هذا فرق كبير جدا بين من يحج على هذا النحو وبين من يحج فيكتسب عياذا بالله في حجه الآثام. يحج وقد آذى الناس بلسانه أو ربما بيده وتسبب في شر كثير، لأنه لا يعي ولا يفهم الفرق الكبير بين تلك المشاعر وبين غيرها من الأماكن. فالفرق كبير، والحرص إنما يكون لمن أعانه الله تعالى على نفسه، فإن الأمر كما قال تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من يوفق لمثل هذه الأمور ويعطيها حقها فيعود من حجه كيوم ولدته أمه موفقا مبرورا مغفور الذنب، ليس مثل من يعود وقد امتلأ حجه بالأوزار وبالذنوب وربما ردت عليه حجه لاجترائه على ما لا ينبغي الجرأة عليه من أمر المشاعر من في هذه المشاعر بانتهاك أمر الله سبحانه وتعالى قوليا كان أو فعليا. فليحرص المؤمن على التخلق والتأدب بهذه الآداب عل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المقبولين. هذا ما عندنا في مثل هذه الآداب وهي كثيرة، ليس المقصود الحصر ولكن المقصود هو الإشارة، والإشارة إلى شيء من أهمها، وإلا فهناك ولا شك آداب كثيرة. وفي المناسك التي صنفها المشايخ رحمهم الله وأحسن خاتمة حيهم شيء كثير، ففي كتاب الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جملة من هذه الآداب، لأنه ذكر في كتابه التحقيق والإيضاح كثير من مسائل الحج والعمرة، ذكر رحمه الله تعالى جملة من هذه الآداب منذ أن يخرج المؤمن من بيته وإلى أن يرد إلى تلك المشاعر وعند تنقله فيها ثم إلى رجوعه. ومما يذكر أيضا ونبه عليه من الآداب أن الحاج إذا كان عنده ما يوصي إنه ينبغي أن يوصي، ينبغي أن يحرص على أن يوصي، قد يكون عليه ديون ويكون لديه له هو استحقاقات على بعض الناس، فينبغي أن يحرص على أن يثبت ما الذي عليه ويكتب هذا في وصية. والأمر بالوصية مأمور بالوصية ليس لمن حج بل للجميع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه المؤمن إلى أن يكتب وصيته عند رأسه لأنها قريبة قد يتوفى في أي وقت، فإذا قال لفلان عندي من الحق كذا وكذا انتبه الورثة توفي وأخرجوا هذه الديون، ولم يورث المال إلا بعد إخراج هذه الديون، لأن التركة لا تقسم إلا بعد الدين. وإذا قال لفلان أو لي على فلان مبلغ كذا وكذا قد لا يكتبه، خطأ منه لكن قد لا يكتبه عليه ولا يكون في وثيقة، فيثبته في وصية، فإذا توفيده إلى فلان فيقول نعم وأقرضني 10,000 ولم يعرف بذلك أحد وأنا أقر بهذه 10,000، فيحفظ حق الورثة. ربما كان فيهم بعض القصة بعض الصغار الذين ربما ضاعت عليهم مثل هذه الحقوق، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها في وصيته، فيكتب في وصيته ما الذي له وما الذي عليه، الذي له حتى يحفظ ويكون للورثة من بعده، والذي عليه حتى لا تقسم التركة إلا بعد أداء الدين الذي عليه. أما إذا سكت وأتى صاحب الدين لاحقا، هذا يحدث كثيرا، يقول أنا بيني وبينه معرفة كما تعلم وطلب مني مبلغا قبل أن يسافر أو منذ مدة ولم تدروا بهذا المبلغ، أنا أريد المبلغ، فيقول ورثه وهذا من حقهم، عندك ورقة عندك شهود؟ فيقول ما عندي. شرعا لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم أن يعطوه بناء على كلامه، لأن هذه دعوة يدعيها ليس عليها بين. من المتسبب؟ المتسبب الذي لم يوصي، وقد يصر صاحب الدين فيقول أنا لا أبرئه بعد أن توفي ولا سبيل لي إلى أخذ مالي، لكن حقي عند الله تعالى، وأنتم إن أبيتم أن تعطوني حقي من المال وليس لي وثيقة وإنما أعطيته بناء على ثقتي فيه حسابه على الله تعالى. الورثة يقولون نحن لا لوم على، لأن هذا باب لو فتح لربما أتانا عدد غفير من الناس كلهم يدعي هذا، مع أنه ينبغي الحرص، لأن الورثة قد يعلمون من بعض أصحابهم، قد يعلمون من مورثهم أنه بالفعل رجل يقترض من فلان وبينهما معاملات خاصة لا يدري بها، وهذا الشخص رجل موثوق ومأمون، وربما كان صاحبا أو رفيقا لأبيهم أو قريبا، فينبغي أن يحرصوا على إبراء ذمة موكلهم، ولو على الأقل بأن يتبرع بعضهم. لا تستطيع أن تأخذ من القصة مثلا، لكن قد يتبرع بعضهم فيقول أنا أبرئ ذمة والدي بأن أدفع من مالي أنا. فما الذي ما الذي يجعلك تحوج الورثة إلى هذا؟ لا تحوجهم إلى هذا، ولا تحوج من أخذت منه المال وأحسن إليك وأقربك، لا تحوجه إلى هذا. هي أسطر يسيرة تكتبها تثبت فيها ما الذي لك وما الذي عليك، والأمر في هذا غاية السهولة، لكن إذا فرط الإنسان فيه لا شك أنه يتسبب في ضياع حق له هو، وبالتالي ضياع هذا الحق على الورثة، أو أن يتسبب في ضياع حق من أحسن إليه ممن أقربوه. وهذه المسألة كما قال تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتاب. ولهذا بعض الناس قد يقول أنا أستحي، أطلب من فلان أقرض به مبلغا، والله أنا أستحي، إن أعطاني ورقة وإلا لا أحب أن أحرجه. هذا غلط وهو خطأ، لأن المسألة تعود إلى الوفاة، وأنت إذا كتب الله عليك الوفاة فالمال ليس لك، انتقل إلى غيره، وأنت كان ينبغي أن تتسبب في حراسته، إلا أن تقول أنا أقول إن يسر الله لك التسديد وأنا حي، وإلا فأنت في حل من بعد من وفاة، هذا أمر آخر. أو أن ينص على هذا في الورثة في الوصية، قد يقول فلان أقرضتهما وأنا أعلم منه الحاجة ولا أريد الورثة أن يضغطوا عليه، فإن لم يؤدي هذا المال إلى أن كتب الله علي الوفاة فالمال له، أنا أسقط عنه هذا المال. دع الأمور واضحة، اترك الأمور واضحة لورثتك ولمن أقرضوك حتى لا تضيع على الناس وعلى ورثتك حقوقهم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعلنا وإياكم من المقبولين المرحومين، ويغفر لنا ولوالدينا ووالديكم، ويصلح لنا أجمعين أهلينا وذرارينا، ويبارك لنا في أموالنا وأعمارنا وعلمنا وعملنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله شيخنا خير الجزاء. والآن دور الأسئلة. يقول السائل أخرج للحج غالبا مشرفا في الحملات، فيكون غالب وقتي في خدمة الحجيج ولا أتمكن من الدعاء والذكر خاصة في عرفة، فهل ترك خدمة الحجيج والانشغال بالدعاء أفضل؟
نقول يا أخي وازن بين الأمرين. يعني أنت تعلم أن خدمة الحجيج مثلا في عرفة لا تعني أن تمكث منذ يعني صلاة الظهر مع المجموعة إلى صلاة العصر إلى المغرب طول الوقت أن تخدم الحجيج. خدمة الحجيج أولا مقسمة بينك وبين غيرك، فليس كل الحجاج خدمتهم عندك. ثم إنك لا ينبغي أن تنسى نفسك، كل إنسان جزاه الله خير يخدم الحجيج أو يرشد الحجيج أو نحوه لا يعني أن ينسى نفسك، فينبغي أن لا تنسى نفسك، لأن ذلك المقام مقام عظيم. الله تعالى يعني خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لا تجعل الأمر يضيع عليك. الإنسان يوازن بين هذا وهذا، سيجد بإذن الله عز وجل سيجد في وقته ما يكفي للدعاء. ولي
بعد الأذان
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
في الحال بالنسبة لهذه الأقساط. هذه الأقساط إن كان في مالك سعة بحيث إذا حل القسط يمكن أن يوجد في مالك ما يسدد، نعم ما فيه إشكال إن شاء الله. وهذا حال الناس، قد يكون عنده مثلا قسط مثلا 1000 أو 1000 ريال لكن عنده ألوف غيره، ربما يستطيع أن يسدد عدة أقساط في وقت واحد، فينتظر وانتظر القسط حتى يحل، فإذا حل القسط سددته، فإذا كان عنده ما يكفي ما فيه إشكال. لكن لو كان المال الذي عنده لا يتمكن معه من الحج ومن أداء الدين، ففي هذه الحالة من التفريط أن الدين شيء معلق في ذمته، فينبغي أن يلاحظ أمر الدين ويزنه بوزن محدد. الذين عليهم أقساط إما أنهم يستطيعون أن يسددوا كل ما حل القسط، ربما كان القسط 1000 ريال أو 2000 ريال وعندهم كما قلنا أموال كثيرة، فيستطيع أن يحج، يستطيع أن يسافر، يستطيع أن يعني يدخل حتى في تجارات وغيرها، ما يؤثر هذا على القسط. وإما أن يكون المال لا يكفي، فهنا لا يعرض نفسه لمشاكل الدين، لأن الدين تساهل به كثير من الناس وظنوا أن الأمر في الدين أمر سهل، وإذا احتاج أحدهم إلى أدنى شيء فإنه يقترب، وربما دخل في شيء من المعاملات البنكية المشبوهة لأنه يريد أن يؤسس البيت، يريد أن يغير يعني فرش البيت الذي ما مضى عليه ولا 3 أو 4 سنوات، يريد أن يجدد كل مرة، فتتراكم الديون عليه وعنده مرتب محدود جدا. فإذا توفي وإذا عليه مثلا مبلغ 100 ألف، وإذا ما خلفه حتى لو بيع وإذا به أقل من هذا المبلغ الكبير، فهذا لا شك أنه قد عرض نفسه لوعيد، وذلك أن الدين نسأل الله يؤدي عنا وعن إخواننا المسلمين، الدين أمره كبير ولا يعرف بكبره كثير من الذين يزاولونه ويقعونه، فإن صاحب الدين يغفر للشهيد على سبيل المثال الذي يقتل في سبيل الله، يغفر له كل شيء إلا الدين، هذا حق من حقوق الأدم، هذا الدين لا يغفر حتى للشهيد. وإذا كان الدين لا يغفر حتى للشهيد فغير الشهيد إذا من باب أولى، لهذا ينبغي أن يلاحظ أمر الدين. إن كان الإنسان قادرا على أن يحج ولو أراد الله عز وجل عليه وفاته، فإن في تركته ما يؤدي هذا الدين، يمكن أن يؤدى عنه الدين سواء في أقساط أو لو حل دفعة واحدة عندهما، هذا ما عنده إشكال، لكن الإشكال إذا كان بعكس هذا، لو كتب أن توفي والحج ليس هو الذي يقرب الأجل، الحج ليس هو الذي يقرب الأجل، لكن عادة الإنسان يحرص على أن يبرئ ذمته في يعني قبل سفرته أو قبل حجته، لذلك يتحدث عنه من هذا الباب. فإن كان لا يستطيع ولو قدر أن توفي لما تمكن ورثته من تسديد الدين عنه فإنه لا يحج، لأنه في هذه الحالة غير مستطيع. وهنا مسألة يسأل عنها أيضا، وهنا بعض الناس يقول ما حكم أن أقترض لأحج، يذهب ويقترض من إنسان كم سحج في هذه الحملة ب5000 ريال، أنا أريد الحج معه. طيب ما الذي يحوجك أن تقترض؟ الله تعالى لم يلزمك بالحج إذا كنت غير مستطيع، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه. إذا لم تستطع ما كلفك الله بالقرض، بل إن بعض الناس قد يطلب ويستجدي ويقول أنا أريد الحج أو أريد العمرة. سبحان الله، من كلف ما كلفك الله بالحج، الحج للمستطيع ليس لك. إذا كنت لا تستطيع الحج إلا باقتراض أو العياذ بالله بتسول، ما كلفك الله أصلا بالحج، ما الذي يجعلك تحرج نفسك وتعرض نفسك بهذا كله وأنت لم تكلف بالحج؟ فالحاصل أن الحج ولله المنة والفضل، إنما كتب على المستطيع فقط، وهذا من رحمة الله. وإذا كان على المستطيع فالإنسان يزن أموره، إن كان عنده دين لا يستطيع أن يؤديه وليس في تركته ما يقوم بهذا الدين فإن الله ما كلفه بالحج. أما إذا كان يستطيع فالحمد لله يحج، ولو قدر أن توفي فإنه يؤدى عنه بعد دينه، هذا إذا كان كما قلت قبل قليل قد ضبط أموره بالوصية، يكتب وصية ويكتب أيضا لمن افترض منه كتابة واضحة تثبت عند القضاء، أو كتابة لا يدرى منها، إذا كتبت كتابة فأشهد عنه. يعني كلو أتيت بكتابة قد يدعي الورثة أنها بالكتابة ليست خط أبينا أو ليست خط أخينا أو ليست خط ابننا، فأكتب فأشهد على الدين، بحيث لو أنه سئل عن هذا الأمر لو أحضر الشهود وأثبته بدلا من أن تضيع حقوق الناس عليه. نعم.
يقول السائل من أراد توكيل إلى الحج أعطاه مبلغا كبيرا أكثر من حاجتي، فماذا أفعل في هذه الزيادة؟
هذه الزيادة إذا كان قد أعطاكها من نفسه متبرعا هذا راجع إليه، لكن لو أنه يظن هكذا يتخيل أن الحج يكلف مصاريف شديدة جدا وأن الذين يحجون يحتاجون إلى أنفاق الألوف، فأعطاك مثلا مبلغا كبيرا جدا، كان يعطيك مثلا 15,000، يظن أن الذين يحجون يدفعون مثل هذا المبلغ، يتصور هذا تصور، فإن عليك أن توضح له الصورة، تقول له الحج لا يكلفني مثلا إلا 3,000 أو لا يكلفني إلا 5,000، أنا حججت مع حملة، هذه الحملة تأخذني من بلدي وتتنقل بي في المشاعر ثم تعيدني، لا أعطيهم إلا 5,000، هذه 10,000 زائدة كلها. فإما أن يأخذها، لأن يقول كنت أظن أن الحج يكلفها، أما إذا تبرع بها هو أعطاك إياها من نفسه فما في هذا الإشكال.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، شيخ الفاضل عازمون على الحج أنا وزوجتي هذه السنة، وهي تشتكي من آلام في الأقدام اشتد من وقت لآخر، فهل لها أن توكلني في الرمي خاصة خوفا من الضرر؟
نسأل الله أن يشفيها، لكن انتظر حتى يأتي وقت الرمي، يعني تقول إن هذه الأمراض تعتريها بين فترة وأخرى، فلعل الله أن يسبر لها عافية وشفاء فلا تشتد عليها في وقت الرمي، أو إن شاء الله لا تشتد عليها فترة الحج، ونسأل الله العافية ويشفيها. فأنت لا تستعجل، إذا جاء وقت الرمي فإما أن تكون هي قادرة وتقول لا أشعر بشيء من هذه الآلام فترمي، وإما أن تعتريها هذه الآلام، إذا اعترت هذه الآلام ولم تتمكن ولم تستطع من الرمي فلا حيلة، لا حيلة في هذا للتوبة.
يقول السائل أريد الحج ومعي نساء كبيرات في السن ولكنهن خائفات من أن يحصل شيء في الحج من مظاهرات من الرافضة بكثرة ما يسمعون عنهم في الأخبار وخطبة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي، فما توجيهكم؟
نسأل الله بأسماء الصفات أن يكبتهم أولا، وإن شاء الله أن في المسؤولين من السداد والكفاية ما بحول الله عز وجل سيقمع بعونه ومنته شرهم وزيغهم، فقد قمعوا لهم فترة طويلة تزيد على 20 سنة ولله الحمد لم يستطيعوا أن يحدثوا فيها شيئا، لا سيما من الأشياء التي كانوا يحدثونها في السابق، وهم يعني يتهددون، وأيضا المسؤولون هنا يتهددونهم، يعني هم إن فعلوا فإنهم لن يجدوا منهم إلا القوة، نسأل الله أن يعينهم عليه. فهؤلاء النساء توكلنا على الله، يعني إذا لم يكن هناك مانع لهم إلا مجرد هذا، هذا أمر مظنون ظنا، يتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، وبحول الله سيخيب بحوله تعالى، سيخيب ظنهم ومكرهم ويعود في مكرهم بحول الله تعالى.
يقول السائل: هل الوالدين الحق في منع الابن من حج الفريضة خوفا من الأمراض؟
حج الفريضة كما هو معلوم واجب، فلا يمنع منه أحد، يعني لا يمنع الوالدان منه أحد من أبنائهم إلا لسبب بين، أمر الأمراض وغيرها، يعني مثل هذا الداء الخاف الآن هو مما يخاف، يعني يظن يعني في الحج وفي غير الحج، يعني ليس مقتصرا على من يحج، ليس مقتصرا على من يحج فقط، قد يصيب أناسا أبعد ما يكونون عن مكة، من سواء من داخل المملكة أو حتى من خارج المملكة أو حتى من خارج المناطق الإسلامية كلها، فليس يعني هذا المرض شيئا مقصورا على من يحج، قد يصيب الإنسان في الرياض، وقد يصيب في الدمام، وقد يصيب في مصر، وقد يصيب في المغرب، وقد يصيب في إندونيسيا، وقد يصيب في بلاد الكفر البعيدة، فمثل هذا. وأيضا ولله الحمد لم يعني يصل الحال إلى حد أن يكون هذا الداء مثل داء الطاعون، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا سمعتم به وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. لم يصل إن شاء الله، ونسأل الله لا يصل إلى مثل هذا الحال، فمثل هذه الأمور المتوهمة والمخوفة قد لا تكون كافية، سيما مع الوضع الذي يظهر الظاهر من الحال، والعلم عند الله تعالى الظاهر من الحال أن الأمر ليس إلى هذا الحد من يعني الشدة، وهذه الفريضة فريضة، يعني هذا الحج حج فريضة وليس حج نفل، لكن لو كان حج نفل وهذه يتفطن لها الأولاد، لو كان حج نفل ومنع الوالد ابنه من حج النفل فإنه لا يجوز للابن أن يحج، فضلا عن أن تكون رحلة برية، بعض الأبناء يأبى ويصر على أبيه ويخرج إلى البر، ما فعلت حراما ولا ارتكبت عيبا، بل ارتكبت حراما، إذا منعك والدك من الذهاب فليس لك أن تذهب، أو أمك كذلك ليس لك أن تذهب، لكن السؤال هنا في أمر الفريضة. فأما حج النافلة أو عمرة النافلة أو السفر هنا أو هناك أو الذهاب إلى البرية، هذا مقصور على إذن الوالدين، بحيث لو قال الوالد لا تذهب لم يجوز للابن أن يذهب ولا يحل له ذلك، وإن فعل فإنه عاصي، ولا يقول الابن يتكلف الكلام يقول أنا نافعت حرام، أنا ما ذهبت إلى فاحشة ولا ذهبت إلى خمور ولا ذهبت إلى، يمنعوني وكأني طفل، نعم يمنعونك، لهم أن يمنعون، لأن الوالد قد يتعلق بابنه خوفا عليه مثلا من يعني شيء يضره مثلا في سفرته سواء إلى البر أو إلى غيره، فتقلب والدك على فراشه تلك الليلة يفكر فيك ويخاف عليك أنت به آثم، ولا تدري ماذا تبلغ هذه الأمور بك، قد يسلط الله عز وجل عليك نظير ما نغضت عليه من عيشه وكدرت عليه وأفسدت عليه من راحته وثؤبه، فينبغي أن يلاحظ. لكن حج الفريضة إذا كان الابن مستطيعا ولديه القدرة فإنه لا يمنع، لا يمنع من حج الفريضة لأجل مثل هذا، توكلوا على الله عز وجل، ولو تخوف الناس كلهم من الحج على هذا الأسلوب ما حج أحد، لكن لو كان الابن ممن يوصي الأطباء مثلا بعدم حجهم، يكون لديه شيء من الأمراض التي قد تتسبب في يعني إجهاده أو نحوه ويخاف الوالدان عليه، هذا وضع آخر. نعم.
يقول السائل: من ارتد عن الدين وقد سبق له الحج فهل يعيد الحج إذا عاد إلى الإسلام؟
من أهل العلم من قال إنه يعيد لأن أعماله قد بطلت كلها، يقول حجه هذا قبل أن يرتد، فلما ارتد أبطل حجه كله وسقط عنه وذهبت عليه جميع حسناته، لأن الحج الردة أفسدت عليه كل أعماله، نسأل الله العافية. ومنهم من يقول إنه إذا رجع إلى الله عز وجل فإن أعماله السابقة تبقى له، لأن الله عز وجل ذكر أن الذي يحبط عمله هو من يموت وهو كافر، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فقيد الله عز وجل حبوط الأعمال بموته على الكفر. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، هذا الصنف هو الذي يحبط عمله، وهو الذي لما ارتد استمر على ردته عياذا بالله إلى أن مات كافرا، هذا لا شك أن أعماله قد بطلت. أما لو رجع فهذا الشرط قوله فيموت وهو كافر يدل على أنه لو رجع إلى الإسلام فإن أعماله باقية له. نعم.
من مات في الحج هل يلزم أبناءه أن يحجوا عنه؟
يختلف الحال، هل هي حجة الإسلام التي هي فريضة أو لم تكن حجة الإسلام، يعني إن كانت حجة نافلة فهو قد أدى ما عليه ولا يقال إنها يعني بدأها فتتم، لأنه قد مات انقطعت حياته. أما إن كانت حجة الإسلام فمحل نظر، تحتاج إلى تحقيق. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنع عنها الدورة الشهرية ولا سيما في الحج والعمرة؟
ينظر إلى هذا الدواء ويسأل عنه الأطباء، يعني لها أن تأخذ هذا الدواء حتى لا تتعطل رفقتها مثلا لو أنها لم تطف طواف الإفاضة، لأنها إذا لم تطف طواف الإفاضة فلا بد أن تطوف. فإن كان هذا العلاج الذي يؤخر عنها هذه العادة الشهرية إن كان لا ضرر فيه وبين ذلك الأطباء أنه لا ضرر فيه فلا إشكال إن شاء الله تعالى لو أنها أخذته، بل قال أهل العلم لو أنها أخذته حتى لتؤخر يعني أمر الدورة الشهرية حتى في رمضان، لكن لا شك أن مثل هذه الأمور قد تضر في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر للجميع، يعني مر بجميع النساء من حواء إلى سائر بناتها، فمنعه قد يتسبب في ضرر، قد يتسبب في شيء من الإشكالات الصحية أو الأضرار على بدن المرأة، لكن إذا قال الأطباء أن هذا النوع لا ضرر فيه فلا إشكال إن شاء الله في تعاطي هذا.
بعض الحملات يقومون بالتكبير الجماعي فما أصل ذلك؟
لا أصل له ولا يجوز أن يكون التكبير الجماعي أو التلبيه الجماعي، لأن يقول شخص لبيك اللهم لبيك ثم يردد مجموعة بصوت واحد في وقت واحد خلفه لبيك اللهم لبيك، هذا أولا لا أصل له. الأمر الآخر أنه يحدث ضوضاء شديدة جدا بخلاف الملبين التلبيه العادية، فإن هذا إذا لبى وهذا إذا لبى كل على حدة فإنه لا إضرار فيها، ولو ظهر لهم صوت فإن هذه السنة، لكن على هذه لا كما يلاحظون مثلا إذا أتوا من بعض البلدان ودخلوا إلى المسجد الحرام وكانوا قد رفعوا صوتهم دفعة واحدة فإنك لا تكاد تسمع من بجانبك. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنكر على من يذكرون الله ذكرا جماعيا، وثبت هذا عنه فيما رواه الدارمي رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى إلى أناس حلقة يعني مجموعة كل مجموعة منهم مجتمعين حلقة وفيهم رجل يقول كبروا مئة يعني كبروا مئة مرة فيصيحون بالتكبير الله أكبر الله أكبر حتى يكملوا مئة، ثم يقول هللوا مئة فيقولون جميعا لا إله إلا الله دفعة واحدة، فأتاهم مسعود رضي الله عنه وأرضاه وجدهم قد ابتنوا مسجدا خارج البلد، فقال لا أنزل حتى تهدموا مسجد الخبالة، لأنهم فارقوا جماعة المسلمين صاروا يصلون وحدهم وشذوا عن الجماعة بذلك. ثم قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة، يعني هل أنتم وجدتم هديا وطريقا أفضل من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا قطعا، إذن فأنتم مفتتحوا باب الضلالة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير، كما يقول بعض الناس أصحاب الموالد وغيرهم قصدهم طيب، ما يريدون إلا تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان قصدهم طيب لا يكفي القصد الطيب حتى يجتمع إليه الفعل الذي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ العمل لا يقبل كما تقدم إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتدع إنسان بدعة فإنه حتى لو كان قصده من هذه البدعة تعظيم الله عز وجل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا تبتدع ولا تخترع في الإسلام شيئا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، قال وكم من مريد للخير لم يصيبه، وكم من شخص يريد الخير يبحث عنه لكن ما يصيبه ولا يوفقه. ثم قال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته، يعني لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفى إلا منذ سنوات قليلة وأنتم تفعلون هذا. ثم إنه تركهم، يقول الراوي إن ابن مسعود رضي الله عنه قال قبل أن ينصرف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والله لا أراكم إلا منهم، يعني الخوارج. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن من سينشؤون بعدنا خوارج، هؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يستفيدون منه. ثم قال والله ما أظنكم أنتم هؤلاء مسمعون إلا منهم. يقول عمرو بن نون الراوي أو غيره فلقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعموننا يوم النهار، بالفعل صاروا خوارج، لأن البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر فتتفاقم في نهاية المطاف فلا تقف عند حد. وهذا يدل على أن البدع ينبغي أن تدحر وأن ترد في بداياتها، لأنها إذا لم ترد في بداياتها فقد تتطور إلى بدع شنيعة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال القدم وجعله في موازين حسناته.